أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 206. لا بأس للمحرم أن يرمي الغرابة والحدأ. دلت صحيحة معاوية والحلبي المتقدمتين في المحاضرات السابقة على جواز قتل الغراب والحدأ، تقرأ الحدأ بكسر الحاء وفتح الدال، حيث ورد هكذا: وارمي الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك. والحدأ هي طائر من الطيور الجارحة من الفصيلة البازية. طبعا القدماء ذكروا فد شيء بس ما إلى واقع، ذكروا في التعريف للحدأ بس ما إلى واقع. أنا لاحظت يعني في كلماتي من كتب في علم الحيوان وشفتهم هذا الطير يشبه الصقر من الفصيلة البازية، هذا يسموه الحدأة، مثل الصقر بهذا الحجم تماما. وردت هذه الرواية دلت على أنه يقتل على كل حال بلا سبب، يجوز أن يرميه المحرم من على ظهر بعيره ويقتله هو والغراب، ولا كفارة في قتلهما أيضا، حيث أن الإمام أمر بقتلهما ولم يذكر ثبوت كفارة في ذلك، فبالتالي لا دليل على ثبوت الكفارة، فنتمسك بالبراءة عن وجوب الكفارة. لذا يقول: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. كفارات الصيد، مسألة 207. تشتمل هذه المسألة على نقاط: النقطة الأولى في قتل النعامة بدنا. طبعا ما تقدم كان ناظر إلى الأحكام التكليفية، وأن الصيود هل يجوز قتلها أو لا، الدواب هل يجوز قتله أو لا، فذكر سماع السيد مجموعة من الأحكام. الآن نأتي إلى الكفارات فيما إذا المحرم قتل صيدا أو قتل دوابا، فهل يثبت فيه كفارة أو لا يثبت. وهكذا المحل إذا قتل الصيد في الحرم، هل تثبت كفارة على ذلك أو لا تثبت. فالآن يشرع في بيان حكم المحرم فيما إذا قتل صيدا، فذكر في النقطة الأولى في قتل النعامة بدنة، من قتل نعامة فكفارة قتلها أن يدفع بدنة، وذلك لصحيحة حريز وغيرها، حيث فسر الإمام صلوات الله عليه المماثلة للنعامة بالبدنة في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية تقول أن الذي يقتل الصيد فجزاؤه أن يدفع كفارة مثله. الإمام إجا قال الذي يماثل النعامة هو البدنة، فجعل البدنة كفارة للنعامة لكونها تماثلها. المماثلة بالحجم بشيء آخر، يظهر أن المماثلة بالحجم. على كل حال هسه ما دام الإمام بعد بيّن في البدنة في النعامة بدنة بلا أشكال. قال صلوات الله عليه: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة. طيب ما هو المقصود من البدنة؟ البدنة والجزور قالوا هما بمعنى واحد، هذا التعبير يتكرر في الكفارات الآتية: البدنة والجزور. فقالوا أن البدنة والجزور هما بمعنى واحد، وسميت البدنة بدنة لعظم بدنها وسمنها، ويقال إن سنها ما أكمل الخامسة ودخلت في السادسة. وأما الجزور فهو نفس البدنة، وإنما سمي بذلك لأنه يجزر، بمعنى ينحر، إما بنحو الفعلية أو بنحو القابلية. هكذا ذكر بعض أساتذتنا حفظهم الله. لكن في الملحقات سئل سماحة السيد عن الفرق بين البدنة وبين الجزور، فقال هكذا في جواب استفتائين: الجزور يكون من الإبل خاصة، إذا قيل الجزور يعني إبل، والبدنة كما يقول معظم اللغويين، هو سمع السيد يقول، تكون من الإبل والبقر. البدنة تشمل الإبل وتشمل البقر، ولكن أكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر. تكون بالروايات عندما يقال بدنة المقصود منها شنو؟ إبل، من الإبل، لا ما تستعمل في الروايات. لغويون قالوا تستعمل في البقر، لكن يقول من راجعنا الروايات نجد أنها تستعمل البدنة مقابل من؟ مقابل البقر، فتكون مختصة بمن؟ بالإبل، مثل الجزور. حين من الناحية اللغوية هي أعم من الإبل، ولكن في الروايات الإمام عندما يستعمل البدنة مقصودة شنو؟ من الإبل خاصة كالجزور، ولكن أكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. طيب، هسه بالنتيجة أنه سمع السيد ذكر أن الجزور والبدنة في الروايات، اللي هو المهم، ذكره اللغويين ما ذكره، وهذا لا يقدم ولا يأخر. الجزور والبدنة في الروايات مقصود منهم شنو؟ من الإبل خاصة. بس يبقى سؤال أنه شنو الفرق بينهم؟ هذا ما بين سماحة السيد، لعل الفرق هو هذا الذي ذكره بعض أساتذتنا. هاي ذكر أن الفرق بينهما هو هذا، أن البدنة يعني بدينة، من البدانة يعني اللي تكون شنو؟ عظيمة الجثة بسبب سمنها، سمينة. والجزور أيضا كذلك، أيضا سمينة وكبيرة، ولكن صارت شنو؟ مؤهلة لأن تجزر، يعني تنحر، إما بالفعل أو يعني بنحو الفعلية أو بنحو القابلية. طيب، النقطة الثانية، قال في قتل النعامة بدنة. النقطة الثانية في قتل بقرة الوحش بقرة أهلية، للرواية السابقة حيث قالت في النعامة بدنة، ثم ذكرت وفي حمار وحش بقرة، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة. يعني إذا قتل بقرة وحشية فكفارتها بقرة أهلية، واضح؟ قال وفي قتل بقرة الوحش بقرة، يعني بقرة أهلية. النقطة الثالثة في قتل الظبي والأرنب شاته، لو ذكر سمع السيد شنو؟ حمار الوحش، بلي، في قتل حمار الوحش بقرة على الأحوط وجوبا. و حمار الوحش ورد فيه بعض الروايات دلت على أن في قتله بدنة، حيث ورد هكذا في صحيحة سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة. وبعض الروايات كهذه التي تقدمت صحيحة بلي حريز ورد فيها وفي حمار وحش بقرة. هذا تنافي بين الروايات، بعضها أثبتت البقرة بعضها أثبتت البدنة. من هنا الفقهاء اختلفوا في طريقة الجمع بين هذه الروايات. فالذي ينتهي إليه سماع السيد هو الاحتياط اللزومي بدفع البقرة. واضح؟ قال: وكذا في قتل حمار الوحشي على الأحوط لزوما. النقطة الرابعة: في قتل الظبي والأرنبي شاتون. أما الظبي، الظبي المقصود من الغزال مو الظب، أكو ظب هذا اللي يشبه الجربوع الكبير، هذا ظب، ذول يأكلونه جسم السعودية يحبونه، وأكو هذا الظبي يعني الغزال، هذا في قتله شاتون. أما الظبي فالرواية السابقة حيث قالت: وفي الظبي شاتون. وأما بالنسبة إلى الأرنب فلصحيحة البزنطي عن أبي الحسن صلوات الله عليه، سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، فقال: في الأرنب دم شاتين، وغيرها من الروايات التي دلت على ذلك. قال: وفي قتل الظبي والأرنبي شاتون. طيب، النقطة الخامسة: في قتل الثعلبي شاتون على الأحوط وجوبا، وذلك لما ورد في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم. قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب. هكذا دلت الرواية، ولكن هذه الرواية هي ضعيفة السند، فمن هنا احتاط سماحة السيد ولم يفتي، باعتبار أنه إما لهذه الرواية احتاط أو لوجود إجماع على ثبوت الشات في قتل الثعلب. واضح؟ مضافا إلى أن هذه الرواية ورد فيها هكذا: عن رجل قتل ثعلبا، ما بها دلالة على أن هذا الرجل كان محرما، كلامنا في المحرم إذا قتل ثعلبا. يضاف إلى ذلك أنه لو أردنا الاستدلال بهذه الآية فلا بد أن نفترض أن الدم المقصود منه هو الشات، حيث الإمام قال هكذا: عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم، عليه دم. طيب ما قال عليه شات، إلا أن نفترض أن أقل الدم هو دم الشات، لا نحتمل أنه يراد دم العصفور أي دم، هذا غير محتمل. فإذا ثبت ذلك فهيتم، لكن تبقى المشكلة وين؟ في سند هذه الرواية، حيث أنها ضعيفة السند. فالاحتياط إما لأجلها أو لأجل شبهة الإجماع المدعى على ثبوت الشاتي في قتل الثعلب. طيب، النقطة السادسة: من وجبت عليه بدنة وعجز عنها أطعم 60 مسكينا، فإن عجز صام 18 يوما. والستين مسكين طبعا لكل مسكين مود، فإن لم يقدر قلنا صام 18 يوما. ومن وجبت عليه البقرة ولم يتمكن منها يطعم 30 مسكينا، فإن لم يتمكن صام 9 أيام. ومن وجبت عليه الشاة ولم يقدر منها يطعم 10 مساكين، فلم يقدر يصوم 3 أيام. هذا الحكم قد دلت عليه صحيحة معاوية ابن عمار، حيث ورد فيها: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مد، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 18 يوما، مكان كل 10 مساكين 3 أيام. ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه البقرة، فإن لم يجد فليطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 9 أيام. ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فإن لم يجد فليصم 3 أيام. هذه الرواية صريحة في هذا الحكم. لذا يقول هذه المسألة الثانية اللي دخلنا بها احنا، مو
مسألة 208،
اي هاي 208 بلي بعد صارت وياها. على كل حال، قال: وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط وجوبا. مسألة 208: من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام 18 يوما، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم 30 مسكينا، فإن لم يقدر صام 9 أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم 10 مساكين، فإن لم يقدر صام 3 أيام. مسألة 209 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ظهر أنه بالروايات هم يفرق.